الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من التدمرية. علمنا في الأمس مذهب المعتزلة وطريقتهم، يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وشبهتهم يعني إذا أثبتوا الصفات مثلوا الله عز وجل بمخلوقاته. فالرد عليهم أن باب الأسماء والصفات واحد، باب الأسماء والصفات واحد، فإذا أثبتنا الأسماء لزمنا أن نثبت الصفات، وستأتي هذه القاعدة. والأمر الثاني أن ما من موجود إلا وله أسماء كذلك له صفات. وأيضا من باب الفائدة أقدمها لكم، المعتزلة يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله، وهكذا حتى الممثلة في باب الذات يقولون ذات تليق بجلاله، والأشاعرة يقولون ذات تليق بجلاله. فنقول لهم كما تقولون ذات تليق بجلاله، قولوا أسماء تليق بجلاله وصفات تليق بجلاله، ليس كمثل شيء السميع البصير. يقول رحمه الله: ولا كانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. يعني يقول عندهم جهل سحيق، جهل عميق، ومع ذلك يظنون أن هذا الجهل هو العقل وهو العلم. يسفسطون في العقليات، السفسطة هي إنكار المحسوس، يعني إنسان يشكك في المحسوس، فتقول هذه شمس يقول لك يمكن تكون قمر، هذا أبيض يقول لك يمكن يكون أسود. ولذلك ألف شيخنا مقبل غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، يعني الذين يأتون بكلام يعني يردون به الحق ويقرمطون في السمعيات. القرمطة نسبة إلى القرامطة، الذين يزعمون أن القرآن والسنة لها معاني غير ظاهرة، معاني باطنة. تأتي إلى المعتزلي تقول له الرحمن على العرش استوى، يقول لك استولى، هذا المعنى الباطن عندهم استولى. يغضب عندهم ينتقم، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لابد من موجود قديم وهو الخالق، وهذا حتى عندهم، هذا حتى عند المبتدعة. غني عما سواه وهو الله، والمخلوقات بحاجة إليه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، حدوث المخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات، يبدأ صغيرا ثم يكبر وينمو ثم يموت وهكذا. والحادث ممكن ليس بواجب، المخلوق ممكن، قد يوجد وقد لا يوجد، ليس بواجب، أما الواجب لابد أن يوجد وهو الله عز وجل، ولا ممتنع، الممكن قد يوجد وقد لا يوجد، يعني فلان قد يوجد له ولد وقد لا يوجد له ولد. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، أن المخلوق لا بد له من خالق، والممكن لا بد له من موجد وهو الله عز وجل، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني هذه حجة عظيمة قالها الله عز وجل للمشركين، ولذلك قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. يعني أم خلقوا من غير شيء، أي هذه الأصنام وهذه الأحجار جاءت من نفسها أم هي الخالقة؟ فالأولى ممتنع والثاني ممتنع، كلاهما ممتنع، إذن لها خالق وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو الله، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو المخلوق، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. ركز، هذه الآن عبارة عن إلزام، عبارة عن إلزام، يعني أن الله موجود والمخلوق موجود، هل يلزم من اتفاق المخلوق في مسمى الوجود والخالق في مسمى الوجود أن يكون الخالق مثل المخلوق؟ أعيدها لكم يا أخوة، يعني الآن الخالق موجود والمخلوق موجود، هل يلزم أن وجود المخلوق مثل وجود الخالق؟ الخالق أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، قائم بنفسه مقيم لغيره، بينما المخلوق يقيمه غيره، ووجوده بعد أن لم يكن، وهو قابل أيضا للفناء بعد ذلك، وهذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. متى يتفق الشيء، متى يتفق الشيء أو يكون الشيء شيء واحد؟ الوجود، الحياة، القدرة، القوة، السمع، البصر، إذا كانت معاني مجردة غير مضافة. هذه في الذهن، وجودها ذهني، لكن إذا أضيفت صارت مختصة بمن أضيفت إليه. سمع الله، سمع زيد، هل يلزم من كوننا نقول سمع الله أن يكون مثل سمع زيد؟ لا، لأن هذه الإضافة خصصت ما كان لله لله وما كان لزيد لزيد. فانظر، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة. سمع زيد سمع الله، يد زيد يد الله، والتخصيص والتقييد ولا في غيره، بمعنى أن الاسم العام الذي يقع الوجود فيه فلا يلزم منه أن يتناسب في ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد. وسيأتي كلام شيخ الإسلام: ليس المؤمن كالمؤمن، ولا الحي كالحي، ولا السميع كالسميع. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء الموجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق الوجود، مسمى الاسم السمع، مسمى الاسم البصر، هذا اسم مطلق، هذا اسم مطلق. لما أقول لك السمع أنت لا تذهب مباشرة إلى ما يتعلق بسمع الله وما يتعلق بسمع المخلوق، أنت تنتظر مني سمع ماذا. فإذا قلت لك سمع الله صار مختصا به، لا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا شيء. وإذا قلت لك سمع زيد صار مختصا به. المشكلة أنهم يا أخوة جعلوا المعاني الكلية متنزلة على المعاني الخاصة، فهو يقول لك إذا قلت الله يغضب يلزم أن يكون مثل غضب زيد، وغضب زيد من فوران الدم فيلزمني أن أثبت لله دم، ومثل هذا الكلام الذي لم يأتي به دليل. وإذا قلت الله ينزل يلزم منه أنه كذا وكذا، فيأتون بلوازم باطلة، لأنهم يفسرون الصفات بما يقوم به المخلوق. لكن أنت لك نظرة إلى هذا، تنظر إلى المعنى العام قبل الإضافة. السمع، السمع هو صفة تتعلق بسمع المسموعات، والبصر النظر إلى المبصرات، والعلم الإحاطة بالمعلومات. فعند أن يضاف يقال علم الله صار مختصا به، ما هو كعلم زيد، علم زيد سبقه جهل ويلحقه نسيان، علم الله أزلي أبدي، سمع الله محيط بكل شيء، علم الله محيط بكل شيء. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخص لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. بهذا القيد الموافقة إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، أما إذا كانت مضافة إلى الله لا تعلق لها بالمخلوق. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن يتخذ مسماهما عند الإضافة والتخصيص. هذا كلام واحد إنما هو متداخل، مضمونه ما يأتي، فقد سمى الله نفسه حيا، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. أنتم معي يا أخوة؟ الله الآن حي والمخلوق حي، هل يقول عاقل بأن حياة المخلوق كحياة الله؟ حياة الله أزلية أبدية، وأما حياة المخلوق فإن الله عز وجل هو الذي أحياه، وحياته مؤقتة، وحياته وقدراته أيضا مؤقتة. ثم لو جينا إلى الإنسان حي والبعوضة حية، دعنا من التمثيل بالله عز وجل في هذا الباب، لو قلنا الإنسان حي والبعوضة حية، هل يقول عاقل بأن حياة البعوضة كحياة الإنسان؟ ما يقول، حتى في العمر، في القوى، في المدارك، في طرق البقاء إلى غير ذلك. قال وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحياة اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، وهذا يكون في الذهن، ولكن ليس المطلق مسمى موجود في الخارج، أي خارج الذهن. لأنك لما أقول لك حياة، هل توجد ذات اسمها حياة تمشي في الطريق؟ ما هناك، إنما حياة معنى عام ذهني، فإذا قلت حياة الله صارت مختصة به، إذا قلت حياة زيد صارت مختصة به، ولكن العقل يفهم، انظر، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة. هذه فائدة تحتاج منا إلى شيء من التنبيه. المواطعة يعني الاتفاق في المعنى الكلي، الاتفاق في المعنى الكلي، ولا يلزم منه الاتفاق في المعنى الخاص، وهكذا الاتفاق ملتحق بها. لكن كلمة مواطعة معناها ليس الاتفاق في كل شيء، وإنما في المعنى الكلي. السمع معلوم، سمع الله وسمع زيد، السمع معلوم المعنى، لكن إذا أضيف إلى الله صار مختصا به، وإذا أضيف إلى زيد صار مختصا به. والاختصاص المانع من مشاركة المخلوق للخالق في كل شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. قال هنا الشيخ بن عثيمين والغرض من هذا الكلام تفصيل إبطال قول الذين قالوا إن إثبات الصفة لله عز وجل يلزم منه على رأيهم التشبيه والمماثلة، فالمؤلف يريد أن يقرر أن هذا الأمر خطير جدا عندما تعتقد أن لك ربا لا يسمع ولا يبصر ولا يقوم ولا يفهم، أين الرب إذن؟ ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أولئك الفلاسفة والطوائف الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، وهذا معلوم أنه كفر. فالحاصل هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة: أولا أن كل حادث لا بد له من محدث، ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يتفقان في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاختصاص، ثالثا أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء، ولا يلزم من اتفاقهما بالمعنى الكلي العام أن يتفق في هذا المعنى عند الإضافة والتخصيص. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ولا يقول مسلم بهذا، لا يقول مسلم عاقل بأن الرؤوف الذي هو المخلوق كالرؤوف الذي هو الخالق، ولا يقول مسلم بأن العليم الذي هو المخلوق كالعليم الذي هو الخالق وهكذا. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك فقال وكان من ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن، وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال العزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض عباده بالعزيز فقال قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. المخلوق له عزة تخصه تليق به وبضعفه، والخالق له عزة تليق به وبكماله. وسمى نفسه الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعددة. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. في فرق بين اليد والأيد، الأيد هي القوة واليد معلومة. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذي القوة، ذا القوة وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وصف نفسه بالمشيئة، وصف عبده بالمشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هل يقول قائل بأن المحبة كالمحبة والرضا كالرضا والسخط والسخط؟ لا يقول. انظروا إلى غضب الطفل ليس كغضب الكبير، وانظروا إلى حياة الإنسان ليست كحياة بقية الحيوان، فمن باب أولى ما أضيف إلى الله عز وجل. وصف نفسه بالرضا، وصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار، وصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقت الله سبحانه وتعالى يختص به، ومقت الكفار يختص به، وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال ويمكرون ويمكر الله. شيخ الإسلام مثل أولا بالأسماء، ثم مثل بالصفات المعنوية، ثم مثل بالصفات الخبرية، ومثل بالصفات الفعلية كالمحبة والرضا، وها هو يمثل بالصفات المقابلة كالمكر والكيد. فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمناداة والمناجاة فقال الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال أنا ناجيتم الرسول فقدموا، وقال تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والله عز وجل يوم يناديهم يسمع من في الموقف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ومهما صاح الإنسان ما يسمعه ربما من هو في آخر المسجد. وليس المناداه ولا المناجاه كالمناجاه والمناداه وصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. وصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة، فقال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. وصف نفسه بالتعليم، وصف عبده بالتعليم، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلمونهن مما علمكم، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب، فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، وصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابها أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستوى على ظهوره. انظروا هذا من ذكاء شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أراد أن يستغل هذا الموطن ويذكر كثير من الصفات. ولذلك عند أن تؤلف أو تصنف أو تحاضر أو تخطب فيه أشياء تحتاج أن تذكرها، لو جعلت خطبة فيها أو جعلت مؤلف فيها أو جعلت ربما يعني لا يفهم، أو ربما تجد من يعارض، لكن تأتي من مثل هذا الموطن. يعني فذكر كثير من الصفات، ذكر كثير من الصفات، وصف نعم، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله استويت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. وصف نفسه ببسط اليدين، فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه، إثبات بلا تمثيل. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضائي أو يدان كيداي أو استواء كاستوائي، كان مشابها ممثلا لله بالحيوانات. بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. يعتبر هذا الذي أخذناه عبارة عن مقدمة، عبارة عن مقدمة لكتاب التدمرية، استفدنا منه يعني تقسيم بعض طوائف أهل البدع، وبيان سبب ضلالهم، وبيان المذهب الحق، وما كان غير ذلك، إنما هي استطرادات وبيانات حتى تصل إلى المطلوب. وسيأتي المثل هو الروح والجنة، المثل الروح والجنة، وبعد ذلك يأتي إلى القواعد 7 التي يذكرها مع خاتمتها.